أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. تطالعون في هذا العدد بعض المصطلحات الفقهية وأحد الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي، ثم نتحدث عن المدارس الفقهية ونختم عددنا باستضافة فقهية. فمرحبا بكم مرة أخرى وإلى فقرات هذا العدد.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
إن المطلع على كتب الفقهاء يجد أنهم يستخدمون بعض المصطلحات للدلالة على أمر معين. بينت في الأعداد الماضية شيئا من هذه المصطلحات، وفي هذا العدد بيان مرادهم بالتخريج والصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى، فإلى بيان ذلك في هذه الصفحة من هذا العدد.
التخريج هو القياس على قول الإمام. يقول الطوفي: التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، كتخريجنا على قاعدة تكليف ما لا يطاق فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروعه. الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى ونحو ذلك. يستعمل الفقهاء في كل مذهب ألفاظا كثيرة تحكي الخلاف في قوة المذهب، وتبين الصحيح والضعيف فيه أو ما هو أصح وأظهر، وهذه الألفاظ علامات تدل المفتي على ما يفتي به. ولذا فإن علماء الحنفية يسمونها برسم المفتي، وقد وضعت هذه الألفاظ لأهل التقليد من أتباع المذهب بعد أن قل المجتهدون وكثر المقلدون، واحتاجوا في فتاويهم أن يفتوا بالقول الصحيح أو الراجح الذي عليه الفتوى في كل مذهب من المذاهب. ومن هذه الألفاظ قولهم في حكاية الاختلاف: فيه قولان أو روايتان أو وجهان، ويريدون بمثل ذلك حكاية الخلاف فحسب، وليس مرادهم الترجيح بهذه الألفاظ. وإذا أرادوا بيان صحيح القول أو الرواية أو الوجه أو ضعيفها أطلقوا لفظ الصحيح والضعيف، وإذا كان في المذهب روايتان أو قولان أو وجهان صحيحان أحدهما من الآخر قالوا في بيان أقواهما الأصح والأظهر. فالأصح والأظهر صيغتا تفضيل تدل كل واحدة منهما على الصحة والظهور مع رجحان صحة أحدهما أو ظهوره. وإذا أطلق علماء مذهب من المذاهب في مسألة ما قولهم المذهب أو على المذهب فيريدون به الراجح في حكاية المذهب، وإذا قالوا الأشهر فهو القول أو الوجه الذي يزيد شهرة على القول الآخر لشهرة ناقله أو مكانته عن المنقول عنه أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه، ويريدون بالمشهور القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريبا.
سلك التابعون نهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعرف على الأحكام، فقد كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فإن لم يجدوا رجعوا إلى اجتهاد الصحابة، وإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة والضوابط التي راعاها الصحابة في اجتهادهم. وقد اتسعت دائرة الفقه الإسلامي في هذا العصر. في هذه الصفحة مزيد بيان لذلك.
ازدادت الحوادث في هذا العصر، وهذا هو شأن الحياة، فأحداثها بازدياد مستمر وتطور وتغير. يضاف إلى ذلك اتساع رقعة البلاد الإسلامية، وهذه البلاد تختلف فيما بينها بالعادات والتقاليد والأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وهذه الأمور كلها تدعو إلى تنوع الوقائع وبالتالي كثرة مسائل الفقه واتساع دائرته. هذا من جهة اتساع دائرة الفقه. أما الاختلاف في مسائله فيرجع إلى أسباب كثيرة، أولا انتشار الفقهاء من الصحابة والتابعين في الأمصار الإسلامية واستيطانهم فيها، وقد تبع ذلك إقبال الناس عليهم يستفتونهم ويسألونهم عن حكم الشرع فيما يقع عندهم ويتلقون عنهم علم الدين والفقه في أحكامه. ولا شك أن أولئك الفقهاء ما كانوا سواء في الفقه وحفظ السنة ومقدار الفهم للكتاب والسنة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلافهم فيما يجتهدون فيه أو يفتون. ثانيا، إن الاجتهاد بالشورى الذي يؤدي إلى الاتفاق على رأي واحد أو تقريب وجهات النظر لم يعد ممكنا في هذا الطور كما قلنا، لتفرق الفقهاء والأمصار وتعذر المراجعة والمذاكرة والاتصال فيما بينهم على نحو مؤثر كاف، فضلا عن ظهور بعض الفرق الإسلامية كالخوارج وغيرهم. وهذه الفرق تختلف فيما بينها في مناهج الاستنباط ومناحي الاستدلال وعدم اطمئنان كل فرقة بما عند الأخرى من فقه، وهذه الأمور كلها تؤدي إلى الاختلاف في الرأي. ثالثا، إن البلاد التي نزلها الفقهاء كانت مختلفة فيما بينها في العادات والتقاليد ونظم المعاملات وأحوال الاجتماع والاقتصاد ونحو ذلك كما قلنا، وهذا الاختلاف يؤثر في اجتهاد الفقهاء، لأن الفقيه يراعي أحوال بلده وظروفه ما دامت غير مخالفة للشرع. رابعا، إن أهل كل بلد تلقوا العلم عن فقهائهم ووثقوا بهم لمعرفتهم بهم ومخالطتهم لهم، وقد دعاهم ذلك إلى التعلق بفتاويهم والوثوق بمروياتهم، ولم يشعروا بالحاجة الملحة الشديدة إلى معرفة فقه غير بلدهم وبحث ما عند فقهائه. وهكذا نجد كل قطر يلزم فتاوى وأقضية فقهائه، فأهل المدينة أكثر ما يتبعون فتاوى عبد الله بن عمر الصحابي المعروف وفتاوى عبد الله بن عباس وتلامذته كمجاهد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، وأهل الكوفة اعتمدوا فتاوى عبد الله بن مسعود، وأهل البصرة اعتمدوا على فتاوى أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك ومحمد بن سيرين، وأهل الشام عولوا على فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، وأهل مصر أخذوا بفتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص.
مشاهدي الكرام، امتاز الفقه الإسلامي في عصر التابعين بتكون بعض المدارس الفقهية كمدرسة المدينة ومدرسة الكوفة، وقد كان لمدرسة المدينة طابع فقهي تتميز به، يتجلى هذا الطابع في وقوفهم عند النصوص التي يستنبطون منها الأحكام الشرعية دون أن يلجأوا إلى الرأي إلا في حالة الضرورة القصوى. في هذه الزاوية من عددنا هذا سأقصر الحديث عن مدرسة المدينة، وفي العدد القادم بإذن الله تعالى نستكمل حديثنا عن مدرسة الكوفة فإلى هذه الزاوية.
يرجع وقوف هذه المدرسة عند النصوص والآثار وعدم لجوئهم إلى الرأي إلا في القليل النادر لكثرة ما عندهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أقبل هذا الجمع من الفقهاء وعلى رأسهم سعيد بن المسيب على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظوها، وعلى آثار الصحابة وفتاواهم فتتبعوها وعرفوها، وتكونت عندهم بذلك ذخيرة علمية كبيرة أخذوها عن أهل الحرمين الشريفين أغنتهم عن استعمال الرأي، وقد تأثروا بطريقة شيوخهم الذين تورعوا عن اللجوء إلى الرأي، وقد كان فقهاء هذه المدرسة يبحثون عن حكم المسألة أولا في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في الآثار المروية عن الصحابة، فإذا لم يجدوا شيئا من ذلك لجأوا إلى الرأي، وربما توقف البعض منهم عن اللجوء إلى الرأي وآثر السلامة وامتنع عن الإفتاء، ومن هنا كانت كراهيتهم للسؤال عن مسألة لم تقع بعد عندهم، لأن ذلك ربما يضطرهم إلى العمل بالرأي وهم يكرهون ذلك. وقد ترتب على عدم لجوئهم إلى الرأي أنهم تساهلوا في شروط قبول الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتدوا بالأحاديث والآثار ولو لم تكن مشهورة، واعتبروها مقدمة على الرأي عندهم، ولقلة ما نزل بهم من الحوادث التي لم يكن لها نظير في عصر الصحابة قبلهم. فالحياة في الحجاز لم تتغير كثيرا عما كانت عليه في عصر الصحابة، لهذا لم يجد هؤلاء الفقهاء عناء في إيجاد حكم شرعي لكل مشكلة من المشكلات التي قابلتهم عن طريق السنة النبوية المحفوظة في صدورهم والفتاوى والأقضية للصحابة الذين تتلمذ التابعون عليهم. وقد قامت مدرسة المدينة بعمل جليل كان سببا في حفظ التراث الخالد الذي اعتمد عليه الفقهاء في كل عصر، ونما به الفقه الإسلامي واتسع اتساعا كبيرا حتى بسط سلطانه على شؤون الحياة جميعها. فحافظ فقهاء مدرسة المدينة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة، وأضاف علماء هذه المدرسة إلى هذا التراث آراءهم الفقهية فيما جد عندهم ولم يكن له نظير عند من سبقهم، وإليهم يرجع الفضل بعد الله في وضع المنهج العلمي للفقه الإسلامي الذي سار عليه الفقهاء، وكان ذلك بمثابة الأساس الذي بنيت عليه مناهج المذاهب الفقهية الجماعية المتعددة فيما بعد. وقد كانت هذه المدرسة محط الأنظار في سائر الأقطار الإسلامية نظرا لما بلغته من شهرة عظيمة، وقد رحل إليها العلماء من كل مكان حتى يقفوا بأنفسهم على ما عند علماء المدينة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنهم طريقتهم في الفقه. وقد اشتهر من مدرسة أهل الحجاز الفقهاء السبعة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء. وقد نظم القائل فقال: إذا قيل في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة، وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم من الفقهاء. وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر، حتى سمي باسمهم ثقيل عصر الفقهاء السبعة، وكان علمهم الفقهي أساسا لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر.
مشاهدي الكرام، انتقلوا وإياكم إلى الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العدد، وأترككم مع هذه الاستضافة الكريمة لأحد الفقهاء المعاصرين ليحدثنا بما يلي.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوعنا في هذا اللقاء هو موضوع الربا. موضوع الربا ولله الحمد والمنة يعرف الناس جميعا أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، ولكن الإشكال فيه هو في جانب ما هو الربا، فهم الربا، ما هي قواعد الربا. موضوع الربا هو من المواضيع العظيمة المهمة. أكثر الناس الآن لا يفهمون حقيقة الربا، بل حتى قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وددت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح لنا أبوابا من الربا. وابن حزم رحمه الله فصل في هذا وذكر في كتابه المحلى فيما يقارب مجلدا كاملا كله عن موضوع الربا. فموضوع الربا هو من المواضيع المهمة، وفي الجانب الفقهي أيضا هو موضوع مهم ويحتاج إلى ضبط ومعرفة القواعد أو ضوابط الربا. فقبل أن أذكر هذه الضوابط التي يحتاجها كل واحد من المسلمين، أبدأ أولا بذكر والتنبيه على أن الربا هو من أعظم الذنوب في الإسلام. الربا هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله تعالى وبعد قتل النفس التي حرم الله بغير حق. يأتي الربا، فهو جريمة عظمى في الإسلام، وبشاعة الربا جاءت في الكتاب والسنة، والله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى أن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعيد خطير ومخيف، لآكل الربا والواقع فيه، حتى ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لعن الله في صحيح مسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. بل ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فالمسألة في غاية الخطورة. الناس الآن حينما يرون أن هناك دار للبغاء أو بار ويباع فيه الخمر ويشرب فيه الخمر، يعظمون هذا الأمر ويستنكرونه ويرفضونه ولا يريدونه أن يكون في أحيائهم وفي بلادهم، لكنهم قد يتساهلون أن يجدوا قلاع الربا أو الربا واقعا بين الناس، وهذا كله حقيقة من الغفلة والجهل بخطورة الربا. الربا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الأصناف الستة، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وثبت أيضا: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. سأذكر الآن خلاصة لقواعد وضوابط الربا، من انتبه إليها وضبطها ضبط باب الربا بإذن الله تعالى. ثم سأذكر بعض الأمثلة العملية، تطبيقات عملية لقواعد الربا. هذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريان الربا فيها، وجماهير الأمة ألحقوا غير هذه الأصناف بها مما اتفق معها في العلة. فما هي علة الربا في هذه الأصناف الستة؟ اتفق الفقهاء الذين قالوا بعلة الربا في هذه الأصناف ممن أجروا القياس، قالوا إن علة الذهب والفضة تختلف عن علة الأصناف الأربعة الأخرى. علة الذهب والفضة على القول الراجح وقول جمهور أهل العلم أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كون الذهب والفضة ثمن للأشياء، وهذا هو القول الراجح. ويلحق به الآن الأوراق النقدية، الريالات، الدولارات، الدنانير وهكذا. علة الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع الطعم، وهذا هو ما تقتضيه الأدلة وتجتمع به الأدلة ولا تتعارض، ولولا ضيق الوقت لتوسعت. فيلحق بها الآن بهذه الأصناف الأربعة الأرز، فهو مما يجري فيه الربا. والسؤال هنا: كيف نسلم من الوقوع في الربا؟ وما هي الضوابط التي ننتبه إليها في بيع الربويات؟ فأقول: التبايع بهذه الأصناف الستة وما يلحق بها له ثلاث حالات. الحالة الأولى: ما يشترط في بيعه شرطان، التقابض والمثلية. التقابض يعني يدا بيد، أقبض الثمن وأقبض المثمن كاملا في مجلس العقد، مثلا بمثل، أن يكون متساويا، 100 ريال ب100 ريال، 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، هذا معنى التماثل وهذا معنى التقابض. فالحالة الأولى ما يشترط فيه شرطان: التقابض والمثلية، وهذا إذا اتحدت الأجناس، بيع الربوي بجنسه، هذه الحالة الأولى، بيع الربوي بجنسه، بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو بيع القمح بالقمح، ومثله الآن بيع الريالات بالريالات، بيع الدولارات بالدولارات، وهذه التي تسمى بالمصارفة، هذه يشترط فيها الشرطان التقابض والمثلية، لا بد أن يكون 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، 100 دولار ب100 دولار، ولا بد أن يكون هناك تقابض في المجلس، فلا يكون هناك أي تخلف أو نقص. ومن الأمثلة العملية الواقعية الآن ذهاب بعض الناس إذا كان عنده ذهب قديم، يذهب إلى سوق الذهب ويبيع الذهب القديم بذهب جديد، ذهب قديم قيمتها 1000 ريال، فيشتري ذهب جديد أقل منه في الوزن لكن قيمتها 1000 ريال. الذهب القديم وزنه 100 جرام، الذهب الجديد وزنه 70 جرام، فهذا ربا لعدم التماثل، لأنها أصبح 100 جرام ذهب ب70 جرام ذهب، وهذا لا يصح ولا يجوز، لا بد أن يكون 100 بـ100. طيب ما المخرج؟ المخرج بيع الذهب بالريالات أو بالأوراق المالية بالعملات، واشتري بهذه الأوراق ذهبا جديدا وتسلم من الربا. فبلال رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جنيب، تمر جيد، فسأله عنه فقال تعت الصاع بالصاعين من الجمع، كان عنده جمع تمر رديء، فباع صاعين منه بصاع واحد من الجنيب التمر الجيد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوه أوه، عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا هو المخرج الشرعي، بيع الجمع بالدراهم، وإذا خدت الدراهم اشتري بها جنيبا حتى لا تقع في بيع صاع بصاعين من التمر فتقع في الربا. لا بد من التماثل وإلا وقعت في الربا. فهنا الحل والمخرج الشرعي أن يبيع الذهب القديم بالمال ثم يشتري بالمال ذهبا جديدا فيسلم من الإشكال. ومن الأمثلة أيضا بيع الريالات بالريالات في طلب المصارفة، مثلا عنده 500 ريال ورقة واحدة ويريد صرف لها أوراق متعددة، فيذهب إلى شخص ويعطيه 500 وذلك الشخص يعطيه 450 ريال، يقول يبقى لك 50 سآتيك بها غدا أو بعد غد، هذا ربا لعدم التقابض في مجلس العقد، فاختل شرط من الشروط فوقع في الربا فلا يجوز. الحالة الثانية ما يشترط فيه شرط واحد فقط، وهو بيع الربوي بغير جنسه إذا اتحدت العلة، بيع الربوي بغير جنسه إذا اتحدت العلة. ويتضح هذا القيد بالمثال، مثال ذلك بيع الربوي بغير جنسه مع اتحاد العلة، مثل بيع الذهب بالفضة أو بيع الدولارات بالريالات، فهذا يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، ولا يشترط فيه التماثل، فيشترط التقابض فقط، فإذا لم يتحقق التقابض وقعنا في الإثم. مثل بيع العملات الآن، تداول العملات هل هو جائز أو غير جائز؟ نقول هو جائز بشرط التقابض في مجلس العقد، فتبيع الدولارات بالريالات لا بأس، لكن سلم واستلم وإلا وقعت في الربا. طيب ما هو الاستلام؟ التقابض. ضابط التقابض هو العرف على أرجح الأقوال، بمعنى إذا استلمت الشيك المصدق هذا قبض، إذا دخل في حسابي هذا قبض، إذا استلمت الورقة المصرفية الصفراء هذا قبض بإدخاله وإشعار دخوله في الرصيد. أما إذا لم يكن كذلك وإنما سيدخل في رصيدي بعد يوم أو بعد يومين فهذا لا يجوز لعدم التقابض في مجلس العقد، فلننتبه ولنحذر من الوقوع في مثل هذا. القيد الثالث أو الحالة الثالثة بيع الربوي بغير جنسه، مثل بيع الريالات بيع الذهب بالقمح، بيع الريالات بالشعير أو بالتمر، هذا لا يشترط لا تقابض ولا مثلية، وإنما يشترط فقط كسائر البيوع قبض أحد العوضين في مجلس العقد، قد ثبت ذلك في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا أذكر إخواني وأحبتي بخطر الربا، ومن أعظم الخطر الآن وأنواعها الربا الذي يسمى بربا البنوك، يقترض 100,000 على أن يردها 110 أو العكس في حساب الفوائد، فهذا أيضا ربا صراح أحذر نفسي وإخوتي من الوقوع فيه، وقد صدر في ذلك فتاوى صريحة من أهل العلم. ومن ذلك أيضا العمل حتى في هذه البنوك حتى لا يقع الإنسان في الإثم بالتعاون على الإثم والعدوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي، وقال هم سواء، هم سواء لا فرق، وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم العمل في البنوك الربوية وكذلك الإيداع فيها حتى في حساب الجاري إذا كانت ربوية، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان، تضع أموالك فيها فتوظف بالربا فلا يجوز. ولله الحمد والمنة الآن ظهرت البنوك الإسلامية وهي مندوحة وفرصة لجميع المسلمين. أسأل الله الكريم ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
أيها الأحبة، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية فقرات عدد هذا الأسبوع من مجلتكم المجلة الفقهية. يسرني باسمكم جميعا وباسم أسرة المجلة أن أشكر ضيفها الكريم على مشاركته لنا في هذا العدد. أشكركم أيضا على طيب متابعتكم، وأسعد باستقبال انتقاداتكم وتوجيهاتكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.